وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، ففي الله قد استمعنا لهذا الكم من الآيات التي تريت من سورة الزمر، والمتدبر في السورة يجد مدارها حول آية محورية هي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. فهي مشكلة البشرية الأزلية، الإنسان ولد على الأرض وإمكانياته محدودة، كما قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه آلة التحصيل عندنا، السمع والبصر والأفئدة، وكلها محدودة. فالبصر محدود، والسمع محدود، والخيال محدود. وإن أوهم الإنسان نفسه أن خياله هو الحدود، يقينا هو محدود ومحصور بما يعي الإنسان وما يدرك الإنسان مما حوله من خلائق. أما قدر الخالق فيحتاج لنظر يطول، ويحتاج لفكر كبير، حتى ندرك من خلال خلقه بعض صفات جلاله وجماله. أما حقيقة قدره فلا يعلمها غيره. قال تعالى: الرحمن فاسأل به خبير، ولا خبير بالرحمن إلا الرحمن. فكيف ندرك قدره؟ لا سبيل إلا وحيه. ولذا كان أعرف الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان دائما يسعى للثناء عليه، ويعلم هذا من وهو الذي قال هذا عنه، قال: إن الله يحب الثناء، ولذا أثنى على نفسه. ومع هذا كان إذا أحب الثناء عليه يقول: سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. حتى الحديث عنه: ألسنتنا أعجز من أن تؤفيها حق. فثناؤه على ذاته أكمل الثناء، ولا سبيل إلى هذا. بل كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من ركوعه يقول: ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. فهو أهل الثناء والمجد يقينا، وكلنا بلا نزاع بين يديه عبيد. وأن للعبد أن يدرك قدر سيده الذي خلقه من العدم وأسبغ عليه كل النعم، وما بكم نعمة فمن الله، والذي إليه المصير والمآل. كل هذه معاني قد تغيب عن كثير منا. لذا جاءت الآية هنا في وسط السورة حقيقة، والسورة شديدة جدا. وما قدر الله حق قدره، ثم أعطانا إشارة ليبين لنا جانب من قدره، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، حتى يفتح لنا باب الخيال فوق طاقات خيال العاجز. كم حجم الأرض؟ تخيل مساحة الأرض كم تساوي؟ كل البشر الذين عاشوا الأرض يعيشون على جزء صغير جدا من قشرة الأرض، فكل القارات الستة لا يتجاوز حجمها أو مساحتها من مساحة قشرة الأرض إلا الخمس 21%، كل مساحة اليابسة. 79% مساحة الأرض عبارة عن بحار ومحيطات، وكل ما نلعب عليه ونعبث عليه ونتحرك عليه قشرة الأرض، كل علومنا حصلت في القشرة. القشرة قدرها بكم كيلو؟ احنا لعب البشرية كله في 2-3 كيلو في عمق الأرض، ما بعدها لا نعرف عن شيء، ونحن على الأرض. حجم الأرض تخيلاتنا فيها محدودة جدا، كل واحد بص لبلد وما حوله. يا إخواننا مساحة الكرة الأرضية، عندكم بتشوفوا بعض إخواننا اللي بيطيروا كم ساعة جهة الشرق وكم ساعة جهة الغرب، وكل اللي احنا بنلعب في جزء من القشرة. عمق الأرض رهيب جدا، حجمها كبير جدا، ومع هذا الحجم الكبير بالنسبة لنا هي ذرة صغيرة في ملك الرب لا تذكر، لا تذكر. لو خرجت من الأرض إلى إلى أي نجم من نجوم بعيد عن الشمس لا تكتر الأرض، لا ترى لصغر حجمها. الأرض تسبح حول الشمس مع مجموعة كرات المكتشف منها الآن 11 كوكبا. حجم الأرض بالنسبة للشمس 1/1,000,000، 1/1,000,000. هذه المجموعة الشمسية بكاملها بكل ما فيها من فراغ رهيب جدا لا تساوي ذرة في الكون، بل مجموعة صغيرة من وسط آلاف المجموعات تسبح حول نفسها فيما يسمى بالمجرة. على فكرة مكتشف هذه المجرة علماء مسلمين، ولا زال هذا الاكتشاف علم منسوب إليهم، وسموها درب التبانة، مجرة درب التبانة التي نحن فيه، مما تتكون من 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعتنا الشمسية. المجرة بكاملها 1,000,000,000 مجموعة دي عبارة عن حبة في عقد صغير جدا في ملك الرب. هذه المجرة واحدة من ملايين المجرات تسبح حول نفسها مرة أخرى، يعني بتدور داخل المجرة، والمجرة نفسها بكاملها مع اللعب اللي فيها ده بتدور حول مجرات أخرى في فلك آخر. ما اكتشف منها الآن أكثر من 1,000,000,000 مجرة. أين نحن والأرض في وسط هذه المجرات؟ وكل ده رب العباد الخالق وصفه بأنه مجرد زينة للسماء الدنيا، زينة زي التمثل بهذا بلوح كم تساوي. وفي هذا يقول تعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات ورب الأرض، رب السماوات والأرض ورب من بينهما ورب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب بس ومصابيح النجوم. وفي الأخرى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، مصابيح النجوم. فالكواكب والنجوم مجرد زينة السماء الدنيا. كم تساوي الزينة في حجم السماء الدنيا؟ لا شيء. مساحة السماء الدنيا قد إيه؟ رهيبة جدا بالنسبة لنا، خيال فوق الخيال، رهيبة جدا. ما نراه منها قبة يسموها القبة السماوية، القبة ده جزء من السماء. انت ترى قبة اللي في الارض من حسن يرى ايه؟ يرى قبة تانية. في النهاية هي كرة ضخمة، كل الكواكب النجوم في بطنها. ولذلك رب العباد قالوا وخزنا السماء الدنيا بمصابيح، يعني كل هذه المصابيح تحت أديم السماء الدنيا. السماء الدنيا دي أصغر كرة في السماوات، يعنوها 5-7 أكيد 7-6 سماوات أخرى. سمك السماء الدنيا كما جاء في الحديث في الأثر مثل ما بين السماء والأرض. بين السماء الدنيا والتي تليها مثلا بين السماء الأرض، سمك السماء الثانية مثلا بين السماء الأرض، حجم السماء الدنيا بالنسبة لحجم السماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن من هذا؟ ومع ذلك يشير الله لنبان جانب من قدره أن هذه الأرض مع ضخامتها في حق في نظرنا، بل السماوات اللي بالنسبة لنا شيء خيالي بل فوق الخيال، كلها بكاملها تطوى يوم القيامة في يمين الرحمن. والنبي يصف حجمها فيقول: تجمع الأرض وتطوى السماوات السبع في يمين الرحمن يوم القيامة فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. نتخيل إذا كانت السماوات والأرض تطوى في يمين الرحمن، يمين الرحمن شكلها إيه؟ وصل المعنى؟ فلما يقول تعالى: وما قدر الله حق قدره، خيالاتنا عن الرب فين؟ وصلت فين؟ أعجز من أن تصل لشيء. ولذا يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ويقول في أخرى: فما ظنكم برب العالمين، ويقول في ثالثة: ما لكم لا ترجون الله وقارا. ليه مش عايزين تعرفوا حق قدره؟ ليه مش عايزين تعرف حقه؟ ازاي انسان عبد للرب في ملك الرب يعيش عمره لا يعرف قدر ربه؟ عمره احنا كم انقضى من عملنا؟ كم مره فكرني في معرفه قدره؟ فكرنا بس، مش اقول عرفنا، فكرنا. هذه كارثة. تأتي هذه الآية الحقيقة المفصلية لتخلع قلوب الخلق خلع. أين أنتم رب العالمين؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضت يوم القيامة، والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل أن إله بهذا القدر، ويطلع الإنسان بسفه ينسب له ولد بني آدم، لك ده ابن الله، أو يجعل له ند حاكم ولا مخبول ولا مجنون. اللي احنا بنعمله ده إيه؟ لو قلنا جنون نكون ظلمنا الجنون، هذا فوق الجنون. ندرك هذا المعنى. ثم يخرج لنا من ينسب لله ما لا يحل نسبته حتى لبشر، اللي يتهم الله بالفقر، اللي يتهم الله بالبخل، اللي يتهم الله بالعجز. يعني تخيل لما يأتي نص أقولي بس في التلمود أن الرب اختلف مع حاخام فاتفق أن يحتكم على حاخام الأكبر، فحكم للخامة على حاخام على رب وأنه أرشد من رب، فالرب بعدها لا يفعل فعلا قبل أن يستشير حاخام. يعني أي عقل يقول هذا؟ ناهيك عن أن ينسب هذا الكلام للوحي على أنه كلام الرب. أنا يعني ماذا أقول إخواني؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تخيل بيملك كم فلس ولا كم سنت ولا ملاليم من الدنيا يدعي أنه أغنى من الرب. الإنسان بعد فكر في الكلام ده حكى، يا مش يتخيل نحن مجانين، ده الجنون. إحنا كما قال بعض السلف: الجنون فنون. ودي كلها ألوان من ألوان الجنون. كيف ينسب لله هذا كله؟ لما يصل مرحلة أن يجعل صنم هو ده الإله اللي خلق واللي دبر، أيا كان الصنم حجر ولا شجر ولا بشر، اللي مش عارفين يخلصوا وشايفين ان البنات تربيتهم عارف في وسط القبائل اللي كانت يهجم بعضها على بعض ويستحل اعراض النساء, يقول لك لا خلاص نقتل البنات يبقى دول بنات الله ويبقى الملائكه هم بنات الله. نطلع بافكار عجيبه جدا. ومع ذلك ياتي القران للاطف كل هؤلاء ويرد على شبهاتهم ويحاورهم ادق حوار, مع ان كل دول لو اراد الله اهلاكهم بكون لكان بكون لكان. مساله اخواننا ليس صعب عليه لكنه ارأف بعباده من عباده وارحم بعباده من عباده, ولانه غفور يغفر عظائم الذلات مع عظمها ان تاب صاحبه. والآن بدأ الشيخ الأخ كريم قرأ بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم, يعني أسرفوا على أنفسهم وصلوا إلى موصل إلى فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. لو وصلوا هذا القدر وتابوا لتاب الله عليهم, بل سيدنا جبريل لما غرق فرعون في آخر لحظات عمره بعد كل الفساد اللي أفسده وكل الدعاء اللي ادعاه وادعى أنه رب العالمين بل ادعى أنه الإله, يعني ادعى الربوبية أمام العامة قال أنا ربكم الأعلى, لكن أمام الخاصة الملأ قال ما علمت لكم الإله غيري, فادعى الألوهية كمان. يعني ما في حد يحب ولا يطاع غيره, يعني حتى الحب اللي في قلوبهم عايز يحكمه ويتحكم فيه إن هذا الحد وصل للناس. ومع ذلك لو أنه قبل احتضاره قال أشهد أن لا إله إلا الله لغفر الله الذنب. سيدنا جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا آخذ من الطين اليم فأضع في فيه فرعون حتى لا يقولها قبل أن يغرخر, لأن لو قال الشهادة أمن غرخر رب العباد يقبل توبته إلى هذا الحد بساعة رب العالمين. وده نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرخر ما لم تصل له حكم. فسيدنا جبريل يعلم هذه الحقيقة فأخذ يضع الطين في فمه ليشغله بهذا الطين حتى لا يقولها, فلما غرغر سابه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين, جاءه البيان قال أنا وقد عصيت قبل وكنت مفسدين. إذا ندرك هذا المعنى, معنى خطير. قل يا عبادي الذين أسرفوا أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآن فرصة متاحة قد لا تتاح غدا لأن غدا شديد. وذلك في البداية بعد ما ذكر هذا حذر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لن يعجزه مغفرة الذنب. تخيل لما تعاقب البشرية كلها بعكس هذا المعنى, ايه سبب نزول المسيح؟ يقول لك رب نزل ابن عشان يكفر خطيئه ادم. ربنا مش قادر يغفر خطيئه ادم ويخلق ابن لنفسه وينزله في الارض عشان يعذب ويطرد ويسعوا في قتل, بل قتلوه على حد زعمهم. رب العباد نفى انهم قتلوه لكن هم يدعوا يقينا انهم قتلوه وانه مات ثلاثه ايام وانه الرب او ابن الارض, وربنا نزله عشان يعذب عشان يشعر الرب بمشاعر الناس. الله يخيبكم في الدنيا والاخره. الرب لا يشعر بمشاعر الناس الا طبعا, واللي عايز يشعر بمشاعر الناس ده يضحي بابنه ونزل ابنه وابن كفر خطيئه ادم. طب ايه ذنب عيسى عليه السلام؟ كم واحد يعتقد هذا الاعتقاد؟ ملايين. ولك عقيده الغفران عقيده وتدرس وأؤمن بها تضل وأجيال. رب العباد لا يغفر ذنب آدم، منتظر المسيح بعد آلاف السنين عشان كفر خطيئة آدم. طب كل اللي مات ما بين عيسى وآدم لم تكفر خطيئة ويتحمل وزر آدم؟ انت بخير خبل وصل الأنبياء لحد فين؟ عقيدة ونسبوها لرب العالمين وعلى أنها الكتاب المنزل من عند رب العالمين. الإجرام نصب لهذا الحد، نأتي بالضلالة ونضعها في كتاب ربنا وننسب إليها قدسية رب العالمين وكلامه. أنا بقول كلام أخونا يعني خطير. خلاصة الخوف، تأتي هذه الآية لترد كل الشبهات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. بل نص أن آدم اللي عمل خطيئة دي ربنا قال فتاب عليه، يا ربنا تاب عليه قبل توبته وإحنا لسه بنكفر في خطيئته. لا إله إلا الله، لذا ينادي يقول وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا بقى كفاكم كده. يقول في الأخرى للناس أبو الولد قال أفلا تبون الله استغفرون، مش عايزين نتوب، مش عايزين نتوب عن هذه الضلالات التي نسبناها الأرض بالأرض والسموات. أي جرم أعظم من أن نفتري على الله الكذب؟ يقول تعالى إن الذين يفترون على الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد. أيوة فين والدنيا بما فيها ومن فيها في قبضة. إذا كانت السماء تقعد هتطوى في يمينه ما يتحكم فيها غيره، بل يعطينا إشارة أشد حين يقول ونفخ في الصور. في الصور ده سمي الصور وسمي البوق وسمي القرن. كيف آمن وقد التقم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر أن يؤذن له في النفخ. هنقول بوق زي الهرن كده في الميكروفون. طيب بالله عليكم الهرن ده نفخة واحدة من إسرافيل تباد السماوات والأرض وما بينها؟ يبقى السماوات والأرض وما بينها بالنسبة لإسرافيل إيه؟ بلية، عارفين بلية؟ نفخة الطيارة، نفخة دمرها. النبي يصف، لم يصف إسرافيل لكن وصف جبريل، لأنه ما رأى من الملائكة في صورة الملكية إلا جبريل، رأى مرتين. وفيهم يقول تعالى وقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. النبي وصفها، قال رأيت رأسه تحت العرش وقدمه في سابع أرض وسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب. تخيل أني لحظة موتنا لأول مرة هنرى ملك، هنشوف ملك الموت بالحجم ده يحصل لنا إيه؟ لو أنت نايم على فراشك وفي حضن مراتك وفوق منك مش سقف، 100 سقف، نام في برد 100 دور نطح السحاب، كل ده لا يمنعك من أن تراه. وانت على فراشك هتراه، الروح لا يحده مكان، وملك الموت تروح. ولحظة الاحتضار قانون المادة عندنا سينتهي ويعمل قانون الروح، وأنت على فراشك هتراه في مكان تحت العرش بهذا الحجم. يحصل لك إيه؟ ويصف الله هذا المشهد فيقول ولا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم ساعة الموت. إيه اللي يحصل؟ وصف حالنا، ما وصف من نعين لكن وصف حالنا إيه اللي حصل لنا؟ هل تشخص في الأبصار لما نشوف منظر ملك الموت بصل ويتحص يبرز عشان يجيبه من فوق لتحت تشخص في الأبصار. أي إنسان فينا في حال وعيه لو شاف حاجة تخوفه بيغطي راسه وبيعلمنا الكلام ده في الطيران أول ما تلاقي ها حصلت مشكلة غطي راسك عشان ما تشوفش حاجة. فاهمين لما غطي راسنا لا يقع قدر الله فينا إن كان فيه موت مش هموت يعني. لكن الآية العكس لما يرى ملك الموت يفقد كل وعي عنده تصرفاته عكس المطلوب منه أو المألوف عنده. لذا قال تشخص في الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم. يعني مهطعين مسرعين جدا في إن بدل ما يغطي رأسه لا يقلبها العكس عايز يبص يشوف هو فين. لذا يقول مهطعين مقنع رؤوسهم ردوها الأسفل مش الأمام. فإذا نظر هي نظرة روح ما ترجعش. لذا قال لا يرتد إليهم طرفهم النظرة روح لا ترجع هي النهاية. وأفئدتهم هواء قلب اللي يتحكم في الكلام ده كله أصبح فارغ تماما هواء لا يقوى على شيء لا يتعلق بالفكر ولا يتعلق بالجسم هذا الإنسان. فأين نحن من خلق الله؟ فإن كنا لا نساوي شيء أمام خلق الله فكيف برب الأرض والسماوات اللي خلق كل هذا؟ إذا يقول نفخ في الصور فصاعق من في السماوات من في الأرض إلا ما شاء الله. نفخة تبيد الكون ونفخة تعيد الكون ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا كان الرب لا يعجزه شيء ونفخ يبيد الكون أليس إبقاؤنا مع ذنوبنا وجرائمنا وعدم تخليل الله رحمة لا حد لها ولطف لا نهاية له؟ لذا يحذر يقول أنيبوا إلى ربكم ارجعوا الآن وأسلموا له انقادوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا مش ما أنزل بس الأحسن ما أنزل لكم من ربكم. ارتقوا شوي لأننا إن ارتقينا لا يعاملنا بمعاملتنا حتى بل بكل أعمالنا لا ينتقي أسمى أعمالنا ليأجرنا عليها أسمها أي قل ذلك هو اللي يجزيهم الله أحسن ما عملوا وفي الأخرى بأحسن ما عملوا لأمام رب كريم وكرمه بلا حدود. وهذا من كرمه إبقاؤه لنا في الكون رغم كل جرائمنا وسوء كسبنا رحمة. لذا يقول تعالى ولو أخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابة لو أخذها من كل ما نكسب ما أبقى على الأرض مخلوق بل مش بما كسبوا ببعض ما نكسب ظلمنا بس لبعضنا لعباد الله من حولنا كاف أن ينهي الكون كله. قال تعالى ولو أخذ الله الناس بظلمهم بس ما ترك عليهم دابة ما ترك عليهم دابة. إذن ندرك هذه المعنى الخطيرة إحنا فيه والمصائر كلها بتأتي في لحظة لو عايز إن الكون هاني وإن أنهى من يمنعه وإن جاء بنا يوم القيامة من يرفع عذابنا عنه. وذلك يعطي إشارة يقول وسيق الذين كفروا سيق من الذي يسوقه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله حنساق من يسوقنا الرب بقدره وقدر لنا ملائكة غلاظ شداد حيسوقونا، والسوق مش مزاجنا، السوق بمقامع من حديد، المقمع الواحدة كما جاء في الحديث ينوء بحملها أهل منى. لو جمعنا كل الحجيج في مكان واحد في منى وضعنا عليه مقمعة واحدة مرزبة واحدة هتنوء به الكل حينزل على الأرض. يقول النبي هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم، لعبة في يده، ولهم مقامع من حديد، وهيساق بها الإنسان سوق عجيب. ولذلك فرق بين سوق وسوق، سوق من أطاع وسوق من عصاه. فقال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، ما زب مش حديد واحد، ده هتخبط في الكل جماعات جماعات، والضرب متركز تركيز شديد على منطقتين، يضربون وجوههم وأدبارهم. مجمع المحاسن عند الإنسان وجهه، وأنكى الضرب على وجهه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجوه لأي مخلوق كان، لا إنسان كان، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، نص الحديث، لا ابن ولا بنت ولا زوجة، ممنوع الضرب على الوجه، ده مجمع المحاسن الإنسان. يوم القيامة يهان الإنسان بهذه الإهانة القاسية، فيضرب بالمقامة على وجهه وعلى دبره، من شدة الضرب ينقلب على رأسه، فيجري في أرض المحشر الشديد الظلمة على وجهه، ما يمشيش على رجليه، من شدة الضرب يمشي على وجهه. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، على وجوههم. الصحابة تعجبوا، قال رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال يسيرهم عليها من سيرهم في الدنيا على أقدامهم، والذي نفسي بيده إنهم لا يتفادون الشوك والسعد. يبقى ماشي يجري على وجهه ويلاقي شوك عدم جنبه، خلي بالكم، فالمسألة خطيرة. ولذلك حتى السياق اختلف عند أهل النار، قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، حتى إذا جاءوها إيه؟ قال فتحت من غير واو. عند أهل الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، حتى إذا جاءوها وفتحت. ليه حذف الواو عند أهل النار؟ وليه أضاف عند أهل الجنة؟ ده نموذج من نماذج الإعجاز الحرفي في القرآن. أقول إعجاز الحرف، ما في حرف وضع إلا بميزان، ولا حذف إلا بميزان، هتلاقي الكلام ده كثير في القرآن. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اللي ألف الأولى استطاعوا والتاني استطاعوا، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما أنبأه قال له ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وغيرها كثير كثير في القرآن. ليه حذف الحرف؟ ليه حذف الحرف؟ ها؟ وعلى لما وصف الدواب قال وعليها تحملون، ومرة قال منها، طب احنا نحمل عليها ومنها، ها؟ وغيرها. انا بضرب بس ايه نماذج سريعه جدا من هذا النموذج اللي بين يدينا، لكن سنوضحه في هذا المجال. حذف الواو انسجام مع العقوبات المستمره، فحذفها عقوبه، واثباته عند اهل الجنان نعيم فوق النعيم. الواو اي واو؟ لمن وعى اللغة. لما يقول وسيق الذين اتقوا نوضح الفرق، وهم يساقون يضربون المقام على الوجوه الأدبار، ينقلب على الوجوه الكل هيساق. المقامع تتباين على حسب الطاعة والمعاصي، أهل الطاعة يضربوا، هنشوف هيساقوا ازاي، أهل المعاصي يساقوا بهذه الكيفية. بالضرب بالمقامع على وجه الضرب. أشد الناس مقامع العتاول الكبار أكابر المجرمين، يأتي بعدهم الطبقة اللي سماها ربنا الملأ، البطانة بتاع الحاكم، الوزراء والأمراء ورجال الأعمال ورجال المال اللي أحاطوا بالحاكم، وكانوا أكثر الناس فساد. ربنا في القرآن سماهم ملأ وسماهم الغاوين، فهم أهل الغواية ورؤوس الضلالة. ممكن الحاكم يبقى شخص ضعيف جدا هم يتلعبوا به، وده الغالب في الأحوال. فرعون ما كانش يعني مخترع المبدع، ده لوح، انت تكلم لوحده وبعدها الملأ لوح، لكن هم اللي بيزينوا الباطل. هو رد دراءه، ولو لديك الوقت لشرحنا القرآن تكرر هذا تفصيلا. يبقى فريق أئمة الكفر، فريق الملأ والغاوي، فريق الرعي جنود وعامة. مع شدة الضرب يتبان الكل، فتجد أسرع الناس أكثرهم ضربا وأعظم مقاما أئمة الكفر، فتلاقي لهم السبق حتى يوم القيامة. بس السبق فين؟ هيساقوا من أرض المحشر، وده مشهد مشهد القيامة، إلى جهنم. فتجد أئمة الكفر أول ناس، بعدهم ملأ، بعدهم الرعي. هذا السوق يترتب عليه العذاب اللي جاي كله. لذا يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، وإلى تسمى الغائية، لم يقل وسيق الذين كفروا لجهنم، قال إلى جهنم وإلى غير الله. إلى تعني الوصول، لم تعني الدخول. يبقى السوق لغاية الباب، بعد الباب ما فيش سوق. لكن لو أراد أن الضرب هيستمر معهم لغاية جوه، اللي قال لجهنم، تقول جئتم بيت إلى المسجد يتم معدن باب المسجد. لكن لو أردت الدخول تقول جئتم بيت للمسجد. هنا يقول إلى، ليه؟ لأن داخل جهنم الملائكة غير الملائكة، والتعذيب غير التعذيب، وداخل عذابين جهنم. لكن دول اللي متكفلين بيه في أرض المحشر بس، أصحاب المقامع دي. ها؟ فيستمر السوق من أرض المحشر المظلمة شديدة الظلمة لغاية باب جهنم، سور ضخم جدا. مع شدة الضرب هتجد أسرع الناس إلى جهنم أئمة الكفر أكمل، لغاية ما حاصروا الجدار أمامهم والملائكة مخلفين. فييأس أئمة الكفر من أن يجد المخرج، يقول عبارة قوم موسى لما حصلهم فرعون وأصبح البحر أمامهم فرعون مخلفهم، قال أصحاب موسى إنا لو مدركون، خلاص رحنا في ذهن ما فيش مفر. هم كذلك، اللحظة اللي استيأسوا فيها من أن يجدوا مخرج ولا مفر من ضرب الملائكة والجدار أمامهم موصد مغلق، يلجأوا لرب اللي كفروا به، يا رب افتح لنا الجدار، مفيش أمل إلا فتح الجدار. فلا يفتح إلا عند الوصول. لذا قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها ما قالش وفتحت، قال فتحت. يبقى لا تفتح إلا لحظة يأسه من أن يكون هناك سبيل آخر ينجو منه إلى هذا الجدار. بالضبط يعني أشبه لكم تشبيه بسيط جدا. لو واحد ماشي في الظلام وطلت عليه هرة قطة يعمل إيه؟ طيب لو طلع على أسد، طب لو بيجي من أسد وفوجئ بعشرة أسود يحصل له إيه؟ هي دي القصة اللي تحصل. هم في ضرب شديد جدا، وملائكة غلاظ الشداد بيعذبوا فيهم، فبيفروا منهم، يفاجأوا بهذا الجدار، يتضرع الله عشان يفتح، يفتح وإذا بها جهنم. كل دول على رؤوسهم، فيهوي ثقاء جهنم على رأسه، وفيه نزلت الآية فأمه هاوية، أي أم رأسه في قاع جهنم هاوية. الآية دي فسرها بتفسيرين، تفسير يتعلق بأئمة الكفر، وتفسير يتعلق بالملأ الغرب. التفسير الأول هو هذا، أن يهوي في قاع جهنم على أم رأسه، لفين؟ لأسفل دركات النار، زي ما الجنة درجات 100 درجة الأعلى، جهنم كذلك لكن دركات لأسفل. يهوي الفين؟ علمه عند ربي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه، لا يلقي لها بالا، يهوى بها في قاع جهنم 70 خريفة. يعني 70 خريفة يعني نازل في قاع جهنم لمدة 70 سنة نازل. إذا كان يهوى 70 سنة بكلمة، جرائم وشركه بكام؟ نفهم يا اخوانا قضية كبيرة جدا جدا. يهوي لغاية فين؟ لغاية الدرك الأسفل، مسافات كبيرة جدا. وذلك خلي بالك، جعل الله أسفل النار للمنافقين، إن المنافقين فين؟ مش في النار، في الدرك الأسفل من النار، يعني هم أشد نكال من الكفار. نسأل الله العفو والعافية، فذلك قدموا فدخلوا النار. قال تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فقدم المنافقين على الكافرين، حاجات ترعب. طب ده الفريق الأول هيوعى المرس. الفريق الثاني لما يجد دول هوا أئمة الكفر هوا قدامهم، يهم بفرار، لكن وراهم مين؟ الأمة اللي أضلوها أصبحوا في ظهورهم، اللي كانوا سند لهم في الدنيا أضلوهم عشان يستمروا في الخضوع لهم والعبودية لهم من دون الله عز وجل، يحجبوهم. النار نفسها لا تمهلهم، تخرج بألسنتها تجيبهم من أرض المحشر. وفيهم يقول تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، فخصهم ببروزها، وده المعنى الثاني لأم هاوين. قالوا تخرج النار فتحتضنهم كما تحتضن الأم جنينها وتنزل بهم، هتجيبهم من أرض المحشر. يبقى فريق يهوى على مرأسه ودول أئمة الكفر، ودول أسبق الناس نزولا في الدركات، ثم تأتي بعدهم البطانة والملأ الغاوين، تخرج النار من مكانها لتسلبهم من أرض المحشر وتنزل بهم إلى خاجهن. كل واحد للدرجة بتاعته، للدرجة بتاعته، والدرجة غير الدرجة عكسها، ده أسفل مش لا. من يتبقى على أرض المحشر؟ الرعية والجنود. لما يروا هذا المشهد يهم بالفرار، تعذيب الملائكة رغم المقامع الشديدة جدا دي أهون من مرة من النار. كل اللي يهم الملائكة خلفهم بعضهم ضخمة جدا، ياخدوا كل واحد من راسه ورجليه يحذفوه. يقول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذبها المجرمون. وصل المعنى؟ يبقى حذف الوجه لهم من أشد وأنكى أنواع العذاب. لا ينفتح الجدار إلا بعد ما خلص أي شهر التعذيب، ليأتي عليهم بأنكى مما رأوا. وإذا دخل الكل أغلق الجدار مرة أخرى. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عبد مبدد، مؤصدة مغلقة خلاف أهل الجنة. أهل الجنة صفين، كلاهما متقي، لأن صفة أهل الجنة التقوى في صفتين. قال وسيق الذين إيه؟ اتقوا، بجعل صفة الدخول التقوى، فريق يسق الجنان وفريق تسق له الجنان. فريق يسق الجنان أصحاب اليمين أو الأبرار، اللي تسق لهم الجنان سماهم المقربين أو السابقين. قال تعالى وأزلفت الجنة المتقين، فريق يساق فريق له الجنة تساق. الآن نتحدث عن فريق اليساق. قال وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمر، واقفين في أرض المحشر والشمس دنت من الرؤوس بعد أن تكدرت وصارت كدر أسود لا شعاع فيها ولا نور، بل سواد شديد وحر ملايين ضعف حرارتها الآن، وبينها وبين رؤوس الخلق ميل ما بين 4 سنتي لمية لألف وستمائة متر. الناس بين هذه وتلك يتباينون حسب أعمالهم، يتصبب الكل عرق وتمنى أن يصرف ولو إلى جهنم. في وسط هذا اليوم المهول يأتي الملائكة لينادوا المتقين دول من سلام عليكم. فرحتهم قديم سلام عليكم دي. ثم أخذوهم من أرض المحشر وهم لا يفكرون ولا يظنون من جو، ليسوقهم الجنة، لكن سوق بالسلام، إلا قيلا سلاما سلاما، يساق بالسلام. مجرد ما يخرج من أرض المحشر يعاين الجنة من بعيد، لأبوابها مفتوحة، متى فتحت؟ لحظة بدء السوق، لذا عطف هنا بالواو. وسيق الذين تقرب إلى أقل وفتحت، يبقى فتحت مع السوق. الواو هنا تفيد المعين لما يحصل اثنين مع بعض، ليزيدهم الله من النعيم نعيم. فالواو تعني كمالات النعيم. ليه؟ هو في أرض المحشر أول مساق عينه تدخل على الجنة. يا إخوانا العين نفسها تتنعم قبل أن يتنعم الجسم، لذا قال الشاعر ألم ترى أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف، فما تألف العينان فالقلب آلف. مجرد أن يعاين الجنة يشعر بالنعيم قبل دخوله، وفي أرض المحشر والملائكة كله سلاما سلاما، وفرحان بالملائكة فرح ما لهاش حدود، ولقى باب الجنة مفتوح. ملائكة مين يابا؟ الكل فك. إذا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. من خزنة؟ مش اللي سقوهم، اللي وقفين على الباب. أول ما يوصلوا سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين، وقال الحمد لله الذي صدقنا. إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يريهم الجبار قدرهم بإيه؟ يعرض على كل الخلق حكمته في كل ما قدر لهم، وده القضاء الأخير. وفيه يقول تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. القضاء مع الملائكة غير القضاء بالبشر. قضاء بالبشر جاء في الأول، ها، ونفخ في أخرى فإذا هم قيام ظهورون وأشرقت الأرض من ربها وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. ده قضاء القيامة. لكن القضاء الثاني اللي مع الملائكة بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، مين اللي كان بيسجل أعمال؟ الملائكة. فرب العباد يبرر ما كتبوه كلمة كلمة بإيه؟ يطلع جميع خلقه عن حكمته في كل ما قدر العباد طول حياته. فإذا علم الجميع حكمة القدير لهست ألسنة الكل بكلمة واحدة. أهل النار وأهل الجنة والملائكة الكل يقول كلمة واحدة، رب العباد الوقيلة. من اللي يقولها؟ الكل. الحمد لله رب العالمين. لكن حمدوا بعد فوت الأول، وعرفوا بعد وصول المصير. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات. الآيات كانت تحتاج تفصيل أكثر، لكن حتى لأشغلكم أكثر من ذلك، أسأل الله عز وجل أن يجعلني لكم من أهل الجنة وأن يجيرني لكم النار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول العمل. اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدرت لنا من أمر نسألك اللهم أن تجعل عاقبته أرشده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. استغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله.